لا يتضر. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راوية قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير قال حدثنا عاصم الأحول عاصم سليمان أبو عبد الرحمن بصير الطبقة الرابعة عن مورق الهجري مورق ابن مشمري هذا ابن عبد الله العجري وأبو المعتمر بصري وقال كفي ثقة عابد من كبار الثالثة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فمنا الصائم أراد بالجنس بعضنا صائم ومنا المفطر وبعض مفطر فنزلنا في يوم حار أي شديد الحرارة واتخذنا ظلالا أي استظللنا بالظلال شدة الحر فسقط الصوام الصائمون سقطوا من شدة الحر وقام المفطرون أي قاموا ماذا بخدمة الصوام وخدمة أنفسهم فسقوا الركاب أي الإبل أو الرواحل فقال النبي صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر أي بالأجر الوافر يعني معنى ذلك أن أجر المفطرين في ذلك اليوم أكثر من أجر الصائمين فدل على أن الصوم لمن يشق عليه في السفر الإفطار أولى من الصوم والحديث متفق عليه. ومن فوائد ما بوب له مسلم رحمه الله تعالى وهو فضل الإفطار في السفر على الصيام ومنها الحظ على المعاونة في الجهاد على معاونة في الجهاد ومنها أن أجر الخدمة في الغزو أعظم من أجر الصيام قاله ابن أبي الصفراء واعترض على الحبيب بأنه ليس ذلك على العموم يعني ما إذا تضرر الشخص يكون الفطر له أو لا. ومنها جواز الصوم في السفر جواز هذه قدمها على الزائد وفيه في أول السند إسحاق بن إبراهيم مراهوية هذا الذي دائما ابتلينا به ابن مندت ابن راهوية ابن ماجد هذه كلها أغلاط وبعضها أغلاط من علماء أنفسهم يلحنون فيها فهذا بدأ قبل ذلك ما في سيبويت نفطويت ما في ولكن أرأينا الآن يعملون هذا. قال جواز السفر خلافا لمن قال لا ينعقد بعض منع النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس لنا ضر الصيام في السفر وقال أيضا أولئك العصاة فاستدلوا بهذا على منع الصوم في السفر أصلا لكن هذا القول غير صحيح لأن حديث أنس فمن الصائم ومن المفطر يدل على جواز الصوم والفطر في السفر. ذكر قوله صلى الله عليه وسلم يعني الصائم في السفر كالمفطر في الحضر الصائم في السفر كالمفطر في الحضر ذكر قوله هذا أي في غير رمضان. والسالم الذي قال أخبرنا محمد بن أبان البلخي الملقب حمدوية مستمد وكيع هذا من العاشرة قال حدثنا مع ابن عيسى القزاز من التاسعة من كبار العاشرة عن ابن أبي ذيب محمد بن عبد الرحمن المدني عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن يعني ابن عوف عن عبد الرحمن بن عوف هذا أبوه إذن منقطع لأن أبا سلمة لم يلحق أباه أبوه مات سنة 32 وأبو سلمة متأخر فهو يكون منقطعا. قالوا الصيام في السفر كالإفطار في الحضر إذن حديث هذا ما يصح لكن يقول هنا مرفوعا ما يصح هذا كلها قال كالفطر في الحضر أي في غير رمضان فمرجعوا إلى أن الصوم خلاف الأولى أو كالمفطر في رمضان فما دلوا أنه حرام والأول أقرب ومع ذلك لا بد أن الجمهور من جهله على حالة مخصوصة كما إذا أجهده الصوم هذا هو. قال هنا درجة الحديث حديث عبد الرحمن بن عوف هذا موقوف صحيح من رواية حميد بن عبد الرحمن المتصل يعني وهي الآتية بعد حديث وأما بهذا الإسناد فإنه منقطع لأن أبا سلمة لم يسمع من أبيه. قال أحمد وابن معين وابن المديني وأبو حاتم ويعقوب بن شيبة وأبو داود حديثه عن أبي مرسل إذن ما لاحق أباه لكن سيأتي عن أخيه حميد بن عبد الرحمن الذي يروي عن أبيه مباشرة، فالحديث موقف صحيح وليس مرفوعا. وبسهل منطقة قال أخبرنا محمد بن يحيى بن أيوب قال هذا من رجال من أفراد مصنف الترمذي مروزي ثقة حازم العشرة قال حدثنا حماد بن خياط حماد بن خالد الخياط القرشي أبو عبد الله البصري يزيل بغداد ثقة أمي ما يكتب يعني من الطبقة التاسعة قال وأبو عامر أبو عامر العقدي اسمه أبو عامر عبد الملك بن عمرو العقدي البصري من التاسعة قال حدثنا ابن أبي ذي محمد بن عبد الرحمن عن الزهري عن أبي سلمة عن عبد الرحمن بن عوف أنه قال الصائم في السفر كمفطر في الحضر وهو منقطع في هذا السنة كما سبق. تنبيه قول المخيط هكذا نسخ المجتبى والذي في كبرى حماد الخياط ما في ذلك ولعل الخياط تحرف أبيه ثم انتقلت إليه يمكن. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل أخبر من محمد بن يحيى بن أيوب قال حدثنا أبو معاوية أحمد خاسر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن هذا هو المتصل عن أبيه رضي الله عنه أنه قال الصائم في السفر كمفطر في الحضر وهذا موقف صحيح. قال رحمه الله تعالى الصيام في السفر وذكر اختلاف خبر ابن عباس رضي الله تعالى عنه ما فيه أي في الصوم في السفر الظاهر أنه أراد الاختلاف على الحكم ليس على ابن عباس وذلك أن شعبة رواه عنه عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنه وخالفه العلاء بن المسيب فرواه عن الحكم عن مجاهد عن ابن عباس أدخل واسطة. تنبيه ذكر في تهذيب التهذيب في ترجمة الحاكم بن عتيبة أن الإمام أحمد وغيره قالوا لم يسمع الحكم حديث مقسم كتاب فإنما هو كتاب أخذه من كتاب يعني إلا خمسة أحاديث وعدها يحيى القطان حديث الوتر والقنوت وعزمة الطلاق وجزاء الصيد والرجل يأتي امرأة حائض هذه التي سمعها رواه أبي خيثمة في تاريخه عن علي المديني عن يحيى انتهى وقد نظمت ذلك بقوله اعلم بأن حكما قد سمع عن مقسم خمسا فقط فاستمع حديث وتر وقنوت وجزاء صيد وعزمة الطلاق أن أنجز أنجز ورجل جامع زوجا حائضا قد عدها القطان يحيى المرتضى ذكرها الحافظ للتهذيب نظمتها حرصا على التقريب هذه التي سمعها وهذا الحديث مما لم يسمعه وعلى هذا تكون روايتنا مما لم يسمعه بل هي من قسم الوجادة وكذا روايته عن مجاهد فقد قال البخاري في التاريخ الكبير قال القطان قال شعبته الحكم عن مجاهد كتاب إلا ما قال سمعته لكن إذا صرها وقال ابن حبان في الثقات كان يدلس وكان سنه سن إبراهيم النخعي انتهى والحاصل أن رواية الحاكم معلة بما ذكر لكن الحديث الصحيح رواية طاووس ومجاهد عن عباس رضي الله تعالى عنهما كما سيأتي في الباب التالي إن شاء الله تعالى بهذا الطريق معلّ. وفي قال أخبرنا محمد بن حاتم محمد بن حاتم هذا ابن نعيم لا محمد بن حاتم هذا إيه؟ أي نعم ابن نعيم من أفراد مسلم قال حدثنا أنبعنا سويد بن نصر المروزي قال أخبرنا عبد الله بن مبارك عن شعبة عن الحاكم عن سمي عن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في رمضان فصام أي في السفر حتى أتى قديدا اسم موذية ثم أتي بقدح من اللبن أي بعد العصر فشرب وأفطر هو وأصحابه ففيه جواز الفطر والصوم في السفر وهذا بهذا السند قلنا معل منقطع كما سبق لكن سيأتي موصولا. وفي سهل المنطقة على أخبر قاسم بن زكريا قاسم بن زكريا هذا الكوفي الطحامي في كتب الحديث عشر قال حدثنا سعيد بن عمرو سعيد بن عمرو هذا الأشعثي أبو عثمان الكوفي في كتب العاشرة قال حدثنا عبثر بن قاسم وولد قاسم فهو عبثر ومن سوائم السدوس عن برق عبثر ما وجد إلا هذا قال عن العلاء بن المسيب في الفتح سيد المسيب في الكسر أولى ويجرفته على قوله وأما بقية من جاء فهو المسيب علاء بن المسيب رافع بن المسيب وعن الحاكم بن عتيبة عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال صام رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة يعني أي بداية الابتداء من المدينة حتى أتى قديدا ثم أفطر حتى أتى مكة استمر على الفطر معناه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا حتى أخبرها زكريا بن يحيى السجدي هذا معروف خياط السنة لأنه كان يخيط أكفان أهل السنة ولا يخيط أكفان المبتدئة. قال أنبأنا حسن بن عيسى أبو علي النسابوري من عشرة قال أنبأنا ابن المبارك عبد الله قال أنبأنا شعبة عن حكي عن سمين عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام في السفر حتى أتى قديدا ثم دعا بقدح من لبن فشرب فأفطره أصحابه عباد ذلك. قال رحمه الله تعالى كان الأولى المصنف رحمه الله تعالى تقديم هذا الحديث على الذي قبله لأنه طريق آخر لرواية شعبة وهو ما أخرجه هنا ولم يخرجه في الكبرى. قال رحمه الله ذكر الاختلاف على منصور المنصور بن معتمر اختلف الرواة عليه ووجه الاختلاف المذكور أن شعبة رواه عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه وخالفه جرير بن عبد الحميد فرواه عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس أدخل طاووس رضي الله عنه. لكن مثل هذا الاختلاف لا يدل في صحة الحديث لماذا؟ لاحتمال أن يكون مجاهد أخذه عن ابن عباس واسطة طاووس ثم لقيه فأخذه منه أو ثبته طاووس. قال حديث رحمه الله تعالى عند قول البخاري عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس ونصه كذا عنده من طريق أبي عوانة عن منصور عن مجاهد وكذا أخرجه من طريق جرير عن منصور في المغازي وأخرجه النسائي من طريق شعبة عن منصور فلم يذكر طاووس في رسالة وكذا أخرجه من طريق الحكم عن مجاهد عن ابن عباس. سيحتمل أن يكون مجاهد أخذه عن طاووس عن ابن عباس ثم لقي ابن عباس إلى آخر كلامه. هذا هو الحل. وفي سائر المتن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود الجهدري قال حدثنا خالد الهشيمي عن شعبة عن منصور المعتمر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فصام حتى أتى عسفان اسم موضع فدعا بقدح فشرب قريب من قبيل. قال شعبة في رمضان فقام ابن عباس يقول من شاء صام ومن شاء أفطر استدلالا بهذا الحديث. قال ظاهر قوله لا يرى ذريعا أن قوله في رمضان من قول شعبة لكن الرواية السابقة من طريق مبارك عنه ظاهرة في أنه في نفس الحديث. قال والحديث متفق عليه. ورسائل المنطقة قال أخبرنا محمد بن قدامة المسيسي عن جرير بن عبد الحميد عن منصورنا مجاهد عن طاووس عن هذا هو الخلاف. أدخل طاووسا بين مجاهد بن عباس أنه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام حتى أبلغ عسفان ثم دعا بإناء فشرب نهارا يراه الناس ثم أفطر أي بعد ذلك. والحديث متفق عليه. ورسائل المنطقة قال حدثنا أخبرنا حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا سفيان. سفيان هذا هو ابن حبيب وليس سفيان بن عيينة ولا الثوري. سفيان بن حبيب البصري البزاز ثقة من التاسعة قال عن العوان بن حوشب بن يزيد بن حارث الشيباني والرباعي وأبو عيسى الواسطي أسلم جده على يد علي رضي الله تعالى عنه فوهب له جارية فولدت له حوشبا ثقة ثبت فاضل من السادسة. قال حدثنا قال قلت لمجاهد الصوم في السفر ما هو وهذا موقوف على مجاهد بل مرسل صيام بما سبق لأنه قال رسول الله سأفطر وصام إذن هو مرفوع يقال له إيه؟ مرسل صحيح بما قبله بما سمع الثاني. قال ذكر الاختلاف على سليمان بن يسار في حديث حمزة بن عمرو رضي الله عنه فيه أي في الصوم للسفر. حمزة بن عمرو هذا كان كثير الصوم فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله إني أصوم الصوم فهل أصوم في السفر؟ فقال له إن شئت فصوم إن شئت فأفطر. فهذا الحديث اختلف الرواة فيه وسيأتي بيان ذلك. هنا فيه يعود لما تقدم الصوم والإفطار في السفر. ووجه الاختلاف المذكور أن قتادة رواه عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه متصلا وتابعه عمران بن أبي أنس في رواية وبكير بن أشج وخالفه عمران بن أبي أنس في رواية ابن إسحاق فرواه عن سليمان عن أبي مراوح أصل هذا عن أبي مراوح الألف تكون قبل الواو عن حمزة فأدخل واسطة بين سليمان وبين حمزة رضي الله عنه. لكن من ذلك الاختلاف لا يضره كما تقدم في اختلاف حديث ابن عباس رضي الله عنهما وسيأتي بيان ذلك. وفي السائل المنطقة قال أخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا أزهار بن قاسم الراسبي أبو بكر الرصي نزيل مكة صدوق من التاسعة قال حدثنا هشام هشام بن الدستوائي عن قتادة بن دعامة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي متصل هذا حمزة بن عمرو صحابي جليل رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن ثم ذكر كلمة معناه إن شئت صمت شك فيها يعني إن شئت صمت وإن شئت أفطرت فدل على جواز حديث عمر حمزة بن عمرو يدل على جواز الصوم في السفر والفطر كذلك لمن لا يشق عليه والتضيء والجمع بينه وبين حديث أبي بكر وحديث أبي بكر معنى ذلك إذا قال الإنسان أن فلانا سأل رسول الله معناه يحكي حكاية متصلة بالرسول عليه الصلاة والسلام وسليمان تابعي فقوله أن حمزة سأل رسول الله كأنه شهيد فإذا معناه هذا فيه إرسال مرسل لماذا؟ لأنه تابعي لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحكي لنا هذه القصة وكل من أدرك ما له روى متصلين وغيره أطعار حواء فهذا منقطع يسمى مرسلا لماذا؟ لأنه أما إذا قال عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم متصل لماذا؟ لأنه نقل عن حمزة وليس عن رسول الله الرواية السابقة قال لكم نفس السند قال ماذا قال ماذا عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي أنه سأل رسول الله عن حمزة إذن لقيت تلقاه سليمان عن حمزة نفسه الصحابي أني سألت رسول الله قال لي كذا وكذا إذن هذا يسمى متصلا ولذلك أخرجه مسلم وأما هذا قال أن حمزة سأل رسول الله وليس حضر القصة ولذلك قال النسائي مرسل ولكن حديث متصل ما سبق قال رحمه الله تعالى بالسند المتجه أخبر الناس وليد بن نصر المروزي قال أنبأنا عبد الله المبارك عن عبد الحميد بن جعفر عبد الحميد بن جعفر أنصاري السلمي المدني صديق الرمية بالقدر من الطبقة السادسة قال عن عمران بن أبي أنس عمران أبي أنس القرشي العامر المدني نزيل الإسكندرية في قدم الخامسة عن سليمان بن يسار عن حمزة أنه قال هذا أيضا متصل سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر لأنه كان قويا على الصوم في السفر متعود عليه واصل الصوم في الحضر فما أراد أن يقطعه في السفر والحديث صحيح وبسهل بن قال أخبرنا محمد بن بشار بن قال حدثنا أبو بكر أبو بكر هذا هو عبد الحميد عبد الكبير ابن عبد المجيد ابن عبيد الله أبو بكر الحنفي فقط من الطبقة التاسعة قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر فقال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر والحديث صحيح وقيل قال أخبرنا الربيع بن سليمان هذا الربيع بن سليمان الجزي قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال أخبرني عمرو بن حارث بن يعقوب المصري ويدون والليث بن سعد فذكر آخر أي ثالثا وهو عبد الله بن لهيعة إذا قال مصنف وذكر آخر يريد به ابن لهيعة كذلك البخاري يبهمه هكذا ذكر آخر عن بكير عن كلهم عن بكير بن عشجة عن سليمان بن يسار عن حمزة بن عمرو الأسلمي بأنه قال يا رسول الله إني أجد قوة على الصيام في السفر فما رأيك فما قولك قال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر وهذا صحيح وقيل قال أخبرني هارون بن عبد الله الحمار أبو موسى البغدادي قال حدثنا محمد بن بكر البرساني محمد بن بكر البرساني بصري من التاسعة قال حدثنا أنبأنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني عمران بن أبي أنس عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن حمزة بن عمرو أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر قال إن شئت أن تصوم فصم وإن شئت أن تفطر فأفطر والحديث صحيح وبسالم تطلق على أخبرنا عمران بن بكر هذا البراد معاذ بن حمص من أفراد المصنف قال ماذا أن حدثنا أحمد بن خالد هذا هو الوهبي حمصي من التاسعة قال حدثنا محمد. محمد هذا هو إسحاق المطلبي هذا صاحب المغاسل عن عمران بن أبي أنس عن سليمان بن يسار وحنظلة بن علي قال حدثنا حدثاني عمران بن أبي أنس كلاهما سليمان وحنظلة جميعا عن حمزة بن عمرو أنه قال كنت أصل بالصيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أصل بالصيام في السفر فقال إن شئت فصم إن شئت فأفطر أباح له ذلك. والحديث صحيح. أبي سعيد المنتظر قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد بن إبراهيم هذا هو الزهري قال حدثنا عني وهو يعقوب بن إبراهيم من إبراهيم سعيد قال حدثني أبي سعد حدثني عمه يعقوب بن إبراهيم إبراهيم بن سعيد هو أبوه عن ابن إسحاق محمد عن إبراهيم أبي أنس الحنظلة بن علي حمزة بن عمرو الأسلمي أنه قال قلت يا نبي الله إن رجل أصل الصيام فأصوم في السبع قال إن شئت فصم إن شئت فأفطر. قال رحمه الله تعالى فسألني متصل أخبرنا عبيد الله بن سعد الذي تكلم قال حدثنا عمي يعقوب قال حدثني أبي إبراهيم عن ابن إسحاق قال حدثني إمرأة وأبي أنس أن سليمان بن يسار حدثه أن أبا مراوح حدثه أن حمزة بن عمرو حدثه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رجلا يصوم في السفر فقال إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. هذا في أبو مراوح من الترجمة فيه خطأ بضم الميم الغفاري وقال البيهي المدني قيل له الصحبة وإلا فبصري ونسي ثقة ثقة من الثالثة هنا هذا غير صحيح فإن أبا مراوح الصحابي غير هذا راجع شرحه صحيح مسلم هذا الحديث يعني هذا أبو مراوح ليس الصحابي الذي الصحابة إنما هذا غيره إنه قال أبو داوي إنه أبو مراوح الذي له الصحابة وذكره عند الصحابة لكن سماه أكيد من أبي واكد وعزاه لأبي داوي فهذا تابعي وليس صحابيا علقوا على هذا الصواب أنه تابعي وليس له صحبة. والحديث صحيح. ذكر الاختلاف على عروة في حديث حمزة بن حمزة فيه هذا الحديث نفسه وجه الاختلاف ووجه الاختلاف المذكور أن أبا الأسود رواه عن عروة عن أبي مراوح عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه وخالفه هشام بن عروة كما سيأتي في الباب التالي فرواه تارة عن أبي عن حمزة رضي الله عنه فأسقط الواسطة بين عروة وحمزة وتارة عن أبيه عن عائشة عن حمزة وسيتوام الكلام عليه بعد التالي إن شاء الله تعالى. وبسهل منتظف على أخبرنا الربيع بن سليمان هذا هو الذي تقدم قريبا جيزي قال عنبان بن وهب قال عنبان عمرو اكتب الواو هنا في سقطت عمرو أمام عمرو في واو وذكر آخر ابن لهيعة عن أبي الأسود أبو الأسود هذا اسمه محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة عن عروة عن أبي مراوح حين حمزة بن عمرو أنه سأل أنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أجد في قوة على الصوم في السفر فهل علي جناح قال هي رخصة من الله عز وجل فمن أخذ بها فحسن ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه. قال له إيه خيره بينهما والحديث أخرجه مسلم. ذكر الاختلاف على هشام بن عروة فيه في نفس الحديث هذا. قال وجه الاختلاف المذكور أن محمد بن بشير رواه عن هشام عن أبي عن حمزة بن عمرو رضي الله عنه وخالفه عبد الرحيم سليمان الرازي فرواه عنه عن أبي عن عائشة عن حمزة وراه مالك عنه عن أبي عن عائشة قالت إن حمزة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا اختلفوا فيه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علي المعروف أبو بن علي قال عن محمد بن بشر محمد بن بشر هذا العبدي الكبير من التاسعة تنبي هذا الحديث وقع في الكبرى في الباب متقدمه الظاهر يعني هناك ذكر لنا اختلاف ولم يذكر معادله ثم قال باب الاختلاف في أعلى شيء وفي الكبرى أحسن ذكر هذا الحديث مع الحديث السابق لأنه يبين اختلاف هناك وهنا أرسل الباب الظاهر هذا هو الصحيح وهو الظاهر حيث إن في بيان اختلاف على عروة ولما هنا أيضا وجه صحيح مأوله وهو بيان الاختلاف على هشام ويتبع بذنبه الاختلاف على عروة أيضا. لكن الأول هو الأولى، الأول وهو ما فعله في الكبرى أولى. لماذا؟ لأن هناك قال فيه الاختلاف على عروة، في حديث أنت على عروة ذكر وجها وما ذكر مقابله، وهو مقابله هو نفسه. فالأولى ما فعله الكبرى. قال رحمه الله تعالى: السند متصل، أخبرنا علي بن الحسن اللاني بالكوفة. اللاني نسبة إلى لان، كوفي صديق من العاشرة. تلي قول اللاني قال في تهذيب الكمال: ولام من فزارة، اسم قبيلة وبلد من العجم كذلك إذا انتهى. وتعقب التهذيب التهذيب أنه وهام، وتبع فيه ابن السمعاني، قد تعقبهم الأثير فأجاد. والذي من فزارة اللائي بتعتاني يا مولان، وقالوا همز والنسبة إلى اللائي إلى هذا الذي خفيفة. إذا معنى ذلك أنه لاني اسم بلد. قال حدثنا عبد الرحيم الرازي، عبد الرحيم ابن سليمان الرازي، عن هشام عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن حمزة بن عم أنه قال: يا رسول الله، إني رجل أصوم أفأصوم بالسفر؟ قال: إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. هكذا خيره النبي صلى الله عليه وسلم. الرازي في نسخة يتبع الرازي، والذي في كتب الرجال هو المروزي للرازي، ولم يذكر الكبير إلى هذا ولا هذا، فلو هذا المروزي هو الذي في كتب اللغة في كتب الرجال. والحديث متفق عليه. سهل متفق على أخرنا محمد بن سلمة المرادي قال: أنبأنا القاسم القاسم عبد الرحمن قال: حدثني مالك ما مدار هجرة، عن هشام عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت: إن حمزة حمزة بن عمرو أسلم قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ وكان كثير الصيام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. والحديث متفق عليه. وبسهل مدد قال: أخبرني عمرو بن هشام هذا أبو أمية المخزومي فإن من أفراد مسلم من العاشرة قال: حدثنا محمد بن سلمة المرادي عن ابن عجلان محمد بن عجلان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إن حمزة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أصوم في السفر؟ فقال: إن شئت فأصوم وإن شئت فأفطر. والحديث هذا متفق عليه. تنبيه: محمد بن سلمة زيد هنا ابن محمد بن سلمة، هذا ليس هو المذكور في السند ناصر في محمد بن سلمة هناك، بل هذا من الطبقة التاسعة من شيوخ ذاك. تنبه، هناك محمد بن سلمة المراجي وهذا ليس هو. محمد بن سلمة الحراني، هذا محمد بن سلمة هو الحراني. محمد بن سلمة السند السابق هو مصري من الطبقة العاشرة، وهذا من التاسعة من شيوخ ذاك. انتبهوا لهذا. قال رحمه الله تعالى: بالسنة المنتظر أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن راوية قال: أنبأنا عبدة بن سليمان الكلابي قال: حدثنا هشام بن عروة عن أبي عائشة رضي الله عنها أن حمزة الأسلمي رضي الله عنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر، وكان رجل يصوم الصيام، فقال: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الحديث متفق عليه. ذكر الاختلاف على أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة فيه، قطعة وليس قطعة كما يقول بعضهم، قطعة فيه أي اختلاف، يعني معنى اختلاف آخر غير ما مضى. تقدم بيان مرجع الضمير في قوله فيه قريبا، يعني اختلاف في حديث عم حمزة بن عمرو ليش اسمه عرفية في حديث الصوم في السفر. يعني وجل الاختلاف المذكور أن الجريرية رواه أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وتابعه أبو سلمة وخالفه معاصم الأحوال، فتارة رواه عن أبي نضرة عن جابر رضي الله عنه بدل أبي سلمة، وتارة رواه عن أبي سعيد وجابر كليهما. ومثل هذا الاختلاف لا يضر كما تقدم غير مرة. ولهذا أخرج الحديث الإمام المسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من كلا الطريقين، لعدم ضر فأخرجه مسلم من الطريقين، من حديث أبي سعيد حديث أبي سعيد ومن جابر. قال: تنبي قوله ابن قطعة المشهور في قوطع أن نقدم القافة الطاء والعين هملا مرتين، هكذا ضبطه في التقريب وضبطه في خلاصة بكسكاف قطعة وسكون الطاء، هذا لا ضبطه النووي في أماكن من شرع مسلم، لكن مشهور هو الأول. وبسند متصل قال اخبرنا يحيى بن حي بن عربي البصري قال حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن جري سعيد بن اياس الجري بن الخامسه عن ابينا براسه المنذر بن مالك بن قطعه العبدي انه قال حدثنا ابو سعيد الخدري قال رضي الله عنه قال كنا نسافر في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. هكذا احكام الشريعه كل من تمسك بطرف مما ساغ في الشريعه او مما جوزت الشريعه له عفو عليه. انت مثلا تصوم واخوك ما يصوم فلا تعيب عليه، بالعكس كذلك ايضا هذا لا يعيب على هذا، لان هذا اخذ بالرخصه وهذا اخذ بالعزيمه فكل على هدى، من صام في السفر طيب ومن تركه طيب. والحديث اخرجه مسلم. ابو سهل المنتظر قال اخبرنا سعيد بن يعقوب الطالقاني، طالقاني هذا الطالقاني بسكون اللام، طالقاني بالفتح بعد اقافه نسبه الى بلد بخراسان وبقزوين، قالوا في لباب في لب اللباب، وضبطه بعض نسبه اللام الطالقاني، وهذا هو المشهور على الالسنه الطالقاني، لكنهم يقولون طالقاني. قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي، خالد بن الطحان، عن ابي مسلمه، عن ابي مسلمه بالميم، ابو مسلمه هذا اسمه سعيد بن يزيد المسلمه الافزي، ثم الطاحي، طاحي ما هو طاحيني، طاحي، ثم البصري القصير في قطن الطبقه الرابعه. هنا وقع في نسخ المتابعة الكبرى في هذا السنة أبو سلمة، وهذا غلط، وهو تصميم فاحش، الصواب أبو مسلمة. قال قال أنا بما سمعت عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم منا الصائم ومنا المفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. والحديث أخرجه مسلم. وبسهلي متصل قال أخبرنا أبو بكر وعلي، هو أحمد بن علي منصور أي مشهور بكنيته وكذلك باسمه. قال حدثنا القوارني، القوارني هو عبيد الله بن عمر القوارني البصري ثقة علي بن نلي، القوارني لا بغدادي، بصري بغدادي من العشرة. قال حدثنا بشر بن منصور السليمي، سليمي هذا العزيز ثقة علي بن زايد الثانية. قال ناصر بن أحول عن أبي نضرة المنذر عن جابر رضي الله عنه، هذا هو الخلاف، وأنه قال سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام بعضنا وأفطر بعضنا جائزة. والحديث أخرجه مسلم. وبسهل متصل قال أخبرني أيوب بن محمد الوزار قال حدثنا مروان معاوية الفزاري قال حدثنا عاصم الأحول عن أبي نضرة المنذر عن أبي سعيد وجابر رضي الله تعالى عنهم يعني الاثنين، وأنهما سافرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصوم الصائم ومفطر مفطر ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والحديث أخرجه مسلم. الرخصة للمسافر أن يصوم بعضا ويفطر بعضا، لأن هذه المسألة فيها خلاف. بعض أهل العلم من بدأ في السفر الحضري صوم رمضان خمسة أيام ستة أيام ثم سافر قالوا يجب عليه أن يصوم في السفر، واحتج بقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، قالوا من شهد الشهر في الحضر وجب عليه اتمامه وما يتغير. لكن هذا يرده ما صام النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ان لو صام الى قدي من المدينه في المدينه بدا ثم وصل الى قدي وافطر، اذا هذا ينقض هذا المذهب. وهذا هو المراد المصري رحمه الله، الرد على هؤلاء الذين يوجبون الصوم في السفر لمن بدا في الحضر. وفي سهل متصل على اخبرنا قتيبة بن مسلم قال حدثنا سفيان بن عيين عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح صائما في رمضان، هذا هو معنى الشرع، حتى اذا كان بالكديد افطر. كديد بفتح الكاف وفي الدال، كديد قرية هي عين جارية بينها وبين المدينة سبع مراحل ونهوى، وهي قريبة من عسفان او من قديد. قال والحديث هذا متفق عليه. الرخصة للإفطار لمن شهد شهر رمضان فصام ثم سافر بعض منه. الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان جواز صوم المسافر بعض الشهر وفطر بعضه مطلقا، سواء وقع ذلك البعض في الحضر أم في السفر، وهذه خاصة لمن صام بعضه في الحضر ثم سافر على هو فاصل. وسالم الضدي قال اخبرنا محمد بن رافع النيسابوري قال حدثنا يحيى بن ادم يحيى بن ادم بن سليمان قال حدثنا مفضل ابن مهلهل السعدي الكوفي من السابعه عن منصور المعتمر عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه انه قال سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصام حتى بلغ عسفان ثم جاء بإناء فشرب نهارا ليراه الناس اي بعد العصر ثم افطر حتى دخل مكه فافتتح مكه في رمضان. قال ابن عباس رضي الله عنهما فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وافطر ومن شاء صام ومن شاء افطر على جيش له. الحديث متفق عليه. وابن الصيام عن الحبلى والمرجع من جملة ما رخص الله سبحانه وتعالى من وسع الشريعة يعني يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. من يسر الشريعة الخفف عن الحمل والمرجع لأنه ما يتأذيان بالحمل وكذلك بالإرضاع فإذا أرضعت تجوع فسهل الشر عليها خفف عنها إن شاءت أن تصوم إن شاءت تفطر. وسالم الضدي قال اخبرنا عمرو بن منصور هذا هو جواز قال حدثنا مسلم بن عمرو بن منصور لا هذا هو من افراد المصنف رحمه الله تعالى النسائي اتفق مع انس بن مالك المعروف قال ماذا ان راى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينه وهو يتغدى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم الى الغداء فقال اني صائم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل وضع للمسافر الصوم كله وشطر الصلاه نصفها وعن الحبلى والمرضع هذا هو بعض الشاهد. هذا الباب معقود ببيان هذه المساله والعلماء مختلفون في شطر الحبلى والمرضع ونذكر الخلاف هنا قال والحديث هذا صحيح حديث حسن تقدم مساله في اختلاف اهل العلم في حكم الحامل والمرضع اذا خافتا على انفسهما او على اولادهما لو صامتا هما في قوه المريض والمريض اذا كان يستطيع ما يتضرر بالصوم يصوم واذا كان يتضرر له الفطر وهذا هاتان بمنزله المرضع فاختلف العلماء في الفطر وكذا في الجواز. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعد ان اخرج الحديث ما نصه والعمل على هذا عند اهل العلم وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويقضيان ويطعمان اطعام كذلك ايضا زادوا عليه وليقول سليمان مالك الشهاده مذهب الشافعي واحمد بن حنبل وقال بعضهم يفطران ويطعمان ولا قضاء عليهما بالعكس يعني اطعام فقط لا قضاء عليهما وان شاء قضتا ولا طعام عليهما وليقول اسحاق هذا مذهب الشافعي بن لهوي وقال في الفتح اختلف في الحامل والمرضع ومن افطر لكبر كذلك ايضا كبير السن الذي يضعف عن الصوم ثم قوي على قضاء بعد كان عاجز كبير السن لكنه قواه الله تعالى بعد رمضان بعد ان اكل رمضان ماذا هل يقضي ام لا خلاف. فقال الشافعي يقضون ويطعمون يقضون ويطعمون اطعام جبر وقال الاوزاعي والكوفيون لا اطعام هذا اقرب المذاهب مذهب الحنفيه هنا اقرب وهو ان الله سبحانه وتعالى قال فعده من ايام اخر واطعام ما في اطعام زياده اطعام ما في فاذا هذا لا يدل عليه تدل على الايه بل الظاهر على الحنفيه هنا وعاقبنا قدامه والسرطاني اتفاق العلماء على وجوب القضاء من غير فديه فيما اذا خافت الحامل والمرضع على انفسهما قالوا قدامه تبلغني ان الحامل والمرضع اذا خافت على انفسهما فلهما الفطر وعليهما القضاء فحسب لا نعلم بين اهل العلم اختلافا لانهما منزله المريض الخائف على نفسه وقال الزرقاني اذا خافت على انفسهما فلا فديه باتفاق اهل المذاهب هو اجماع الا عندما اوجب الفديه على مريض انتهى هناك ايضا في خلاف واما اذا خافت على ولديهما فقط على انفسهما لا وافطرتا فاختلفوا فيها على خمسه اقوال احدهما الى اخره وعلى كل هذا الخصه ما قاله الجصاص رحمه الله سلم جدا ماذا قال وفي دلاله قال الجصاص ودلالك على هذا اخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه وضع الصوم عن الحامل والمرضع وهو كوضع عن المسافر الا ترى ان وضع الصوم هو التشبيه النبي صلى الله عليه وسلم قال على اخبرك ان الله وضع الصوم عن الحامل والمرضع وعن المسافر المسافر يقضي فقط. وإن كان هناك قول خلاف يقولون إيه مع القضاء في إطعام، لكن قول هذا ضعيف. فإذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم المرضع والحامل بالمسافر، ووضع الصوم عن المسافر بالنص ما في إطعام، إنما هو عدة من أيام الإطعام. فهذا التشبيه يستلزم أن المرضع والحامل إذا أفطرتا يعني خوفا على أنفسهما وعلى ولديهما القضاء فقط، عدة من أيام أخر إذا انتهى وقت الإرضاء كذا وقويت تقضي فقط، ما عليها إطعام. هذا أقرب المذاهب، وهو قلت إيش الذي يترجح عندي من هذه الأقوال؟ قول من قال يجب عليهم القضاء فقط من الإطعام، لأنه ما في حكم المريض ولم يجب الله تعالى الإطعام عليه، وكذلك هما. وأيضا فقد سوى النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وبين المسافرين، هو الصوم عنهم، ومعلوم أن المسافر يقضي ولا يطعم عليه كما تقدم تقريره في كلام الجصاص رحمه الله تعالى. والحاصل أن الحامل والمرضع إذا أفطرتا لما ذكر تقضيان ولا فدية عليهما. هذا أقرب المذاهب الموافق للنص. ومن عمل احتياطا كما يقال إيش خروج من الخلاف وفجأة طيب هذا أنا فمن تطوع خيرا فهو خير له، فما في معنى. قال رحمه الله تعالى: تأويل قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآيات ما اختلف فيها المفسرون ومنهم ابن عباس وغيرهم، فينبغي تنبؤها. يقول أخبرنا قال رحمه الله أخبرنا أبو تيبة المصري قال حدثنا بكر وهو مضر المصري عن عمرو الحارث المصري أيضا عن بخير بن أشج عن يزيد مولى سلمة بن أقوى يزيد بن أبي عبيد مولى سلمة بن أقوى رضي الله عنه سلمة بن عمرو بن أقوى مسؤول جدي صحابي جليل. قال لما نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد منا أن يفطر ويفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسخها. يعني معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى إلى آخره. ثم شهر رمضان الذي أنزل في القرآن هدى للناس وبينات من هدى الفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم، حتم عليه ما في فدية. من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا على سفر فعدة أيام أخرى. أصحاب الدر أصحاب المشقة فحال لهم في الفطر، وأما الذين يطيقونه حتم عليهم. وكذلك الصلاة عند عدة مراحل، كان من أراد أن يكلم صاحبه بحاجته يأمر ولده أو زوجته يعني يقول يلتفت ويكذب ثم يواصل صلاته ما فيه، فجاء آخرين فأتم الله على الخير. وقوموا لله قانتي الساكتين فحرم الله الكلام فيه. تخفيف يعني التشريع حتى يكون يستسيغه المكلفون سهلوا عليه أولا ثم شددوا عليه. قال كان من أراد منه هكذا يعني افترى ومن أراد يطعم هكذا كان، فجاء بعد ذلك. وهذا الحديث متفق عليه. ومسالي متضيق على أخبرنا محمد بن إسماعيل بن إبراهيم هذا ابن علي قال حدثنا يزيد ابن هارون الواسطي ليس يزيد هذا مولى سلمة قال أنبانا ورقاء ورقاء ومر الإشتري عن عمر بن دينار وطينا بن عباس رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. يطيقونه مكلفونه فدية طعام مسكين واحد مسكين واحد، هذا معناه ابن عباس يرى غير المعنى الذي سبق لنا. المعنى الذي سبق لنا في حديث سلمة بن الأكوع أن الآية خيرت الناس المطيقين بين الصوم وبين الفطر والفدية. وأما ابن عباس يقول لا ليس معناه هكذا، وعلى الذين يطيقونه بل في قراءة يطوقونه معناه وعلى الذين يطوقونه يكلفونه. يعني الإنسان نوعان، نوع مطيق وهذا لا كلام في قول ابن عباس هذا يجب عليه أن يصوم ما في فطر، والشان الآخر مريض أو كبير السن لو تكلف يستطيع مع المشقة، فهذا هو محل الرخصة. هذا الذي يكلف الصوم لكنه لو تكلف وصام يستطيع لكن بدون كفالة فهذا هو المخير. هذا إذا تعب في الصوم ولو شق على نفسه لصام خيره الشر فجعل له فدية ثم الأكل. فهذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: وعلى الذين يطيقونه طوقونه، يطيقونه يكلفونه، معنى يطيقونه عنده يكلفونه تكليف يعني مشقة، مع المشقة يستطيع أن يصوم. كلية طعام مسكين طعام مسكين الوحيد. فقوله تعالى: فمن تطوع خيرا أطعم اثنين ثلاثة أربعة أو مجموعة، فجمع تعالى على إني اليوم فدية وعشرة عشرة ما شاء الله. فمن تطوع خيرا هو خير له، ليه؟ الواجب مسكين واحد، كل يوم مسكين واحد تطعمه مسكينا واحدا، تفطر ثم تطعمه تعشي وتغذي مسكينا واحدا، ما يكفي يعني عشاء وغداء مشبعين، وليس العشاء فقط، عشاء وغداء مشبعين تقريبا يعني ايش نصف دجاج وكذا، او يكون ايه ما شاء الله طعم يعني من ارقى الانواع طيب، هذا احسن. ثم تطوع غيره والا فهو ايه الوسط من اوسط ما تطعمونه أهليكم، هذا هو الواجب. وأما أن يكون أحسن الطعام فهذا طيب، هذا من تطوع خيرا فخير له. إذن إذا كنت مريضا، إذا كنت كبير السن أو مثلا بهذا، أو كنت مريضا وسطا وسط، لو تكلفت تصوم تستطيع، لكن قلت هذا تكليف لك الفطر ثم الفدية. وأما الذي يعني لو تكلف لا يستطيع، هذا هو الذي أباحت الآية وقالت إيه فعدة من أيام أخرى لما فيه طعام. قال طعام مسكين، طعام مسكين آخر، فمن تطوع خيرا طعام مسكين آخر ليس بمنسوخة. إذن على حديث الذي سبق وهو إيش سلمة من الأقوى فالآية منسوخة، نسختها إيش الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وعلى تفسير ابن عباس قال ما في نفسه، بل هو باطل إلى الآن. فالناس نوعان، يعني ما له واحد ما يستطيع نهائيا، هذا هو الذي نصته الآية عدة أيام أخرى. والشاعر الآخر لو تكلف وشق على نفسه يستطيع أن يصوم، فهذا ليس منسوخا إلى الآن، الآن يعمل بهذا. فهذا هو تفسير ابن عباس: فهو خير له أن تصوم خير لكم، لا يرخص إلا للذي لا يطيق الصيام أو مريض لا يشفى، أو مريض لا يشفى. أما قال لا يشدنه الصيام يعني مريض لا يرشد لا يرجى مره، هذا دائما بالاستمرار، يعني ما دام عقله موجود يجب عليه أن يطعم كل يوم. وأما الذي يستطيع لا يجوز له. هذا تفسير ابن عباس رضي الله تعالى عنه في هذه الآية. ها؟ مشبعين لأن طعام لأنه لا يسمى إطعاما إلا إذا كان، أما سندويش هذه ما تنفع، ماشي كفارة سندويش يكون إيه مشبع وإشبع وسط، يعني إشبع يعني معناه تقدر إذا كان هناك يكفي نصف دجاج أو دجاج مثلا ماشي طيب، وأما غير ذلك فلا، لا بد أن يكون عشاء وغداء أو ود تعطيه من الطعام ليس بمنسوخة. والحاصل قال عباس ليس بمنسوخة هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، ما نسوا هذا مذهب عباس خالفه الأكثر في هذا الحديث والذي بعده ما يدل على أن منسوخة. وهذه قراءة تضعف تأويل من زعم أن لا محذوفة. ومن العلماء من فسر الآية بغير هذا وهو: وعلى الذين يطيقونه في حذف لا، كما قال الشاعر: فقلت يمين الله أبرح قاعدة، أبرح لا أبرح لا محذوفة. طبعا له وعلى الذين يطيقونه لا يطيقونه، وعلى الذين يطيقونه لا يطيقونه، وعلى هذا أيضا ليست منسوخة. لماذا؟ لأن المعنى وعلى الذين لا يطيقونه يعني لا، وعلى الذين في يدهم طعام مسكين معناه هؤلاء ليست منسوخة في حقهم على هذا التفسير، لكن يعني هذا التفسير ضعيف لأن علم التقدير على من التقدير، وما قاله ابن عباس عادل، وكذلك من قال بالنسخ. وعلى وأما على قراءة ابن عباس يعني يطوقونه بالتضعيف فلا نسخ، لأنه يجعل فدية على من تكلف الصوم ولا يقدر على فطر وكفر، وهذا الحكم باقٍ إلى الآن يعني. وفي هذا الحديث وجهت لقول الشافعي ومواثقه من الشيخ الكبيرة ومن ذكر معه إذا شق عليه الصوم فأفطر فعلم فدية خلافا لمالك ومن وافقه اعتبرهم مرضى. واختلف في حاله المرضع ومن أفطر لكبر ثم قوي على القضاء بعده. وقال الشافعي وأحمد يقضون ويطعمون. وقال الأوزاعي والكوفيون لا يطعم. وهذا هو الأولى كما تقدم أن الراجح هو ما ذهب إليه الأوزاعي والكوفيون بأنه لا دليل على إيجاب الفدية مع الصوم. هذا هو المعتبر. ثم بعد ذلك المرض الذي يبيح الفطرة اختلفوا فيه. مرض يعني مرة تزعج أو مرض بعضهم قال لو مرض في أسبوعه مثلا قال هذا يبيح الفطرة. لا أدى مرض يعني لأن الآية قالت إيه فمن كان منكم مريضا ما قال لك مريض إيش جذا ولا طراس ولا كذا ما قال ما في الصلاة تفصيل. فإذا كل ألم في الجسد يبيح الفطرة. ولذلك قال هنا يتنبيه قد اختلف السلف في الحد الذي لا وجده المكلف جاز له الفطر. والذي عليه الجمهور انه المرض الذي يبيح له التيمم مع وجود الماء يعني مره مشقه هذا هو لا يشدني. وهو ما اذا خاف على نفسه لو تمادى على الصوم او على عروض اعضائه او زياده المرض الذي بدا به او تمادي. وعن المسكرين ما تحصل انسان حال يستيقظ باسم المرض فله الفطر. وهو نحو قول عطاء. وعن حسن بن خيف اذا لم يقدر على الصلاه قائما شديدا يفطر. قال رزمتي قلت ان ذهب الى الجمهور والارجح عندي لان الله تعالى رخص في الفطر للمريض ازاله بالضرر. فاذا كان معه مرض خفيفا لا يتضرر بالصوم ولا يشق معه فلا حاجه له للرخصه احتياطا يعني ما قاله الجمهور اول. قال رحمه الله تعالى ودرس يعني عن الحائط. كذلك ايضا الحائض سقط عنها مراد بوضعه سقط وجوده وقضاؤه لازم عليها انما هو اداؤه فقط. الصلاة اداء وقضاء. قال اخبرنا علي بن حجة السعدي قال عن علي بن يعني بن مسهر عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن معاذة العدوية ان امرأة هي نفسها سألت عائشة رضي الله عنها تقضي الصلاة احائض الصلاة اذا طهرت قالت حرمية انت خارجية لماذا؟ لأنهم الذين يتشددون في أحكام الشرع يجيبون يكفرون الناس ويجيبون المستحبات كلها. أو المراد أن الخوارج يعتقدون وجوب الصوم على الحائض في قضاء الصوم. قال وكنا نهيبنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نفطر نطهر فيأمرنا بقضاء الصوم ولا يأمرنا بقضاء الصلاة. إذن دل على والحديث صحيح أو متفق عليه. قال رحمه الله تعالى بالسند المتضح أخبرنا عمرو بن علي الفلاس قال حدثنا يحيى قطان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال سمعت أبا سلمة يحدث عن عائشة رضي الله عنها قالت إن كان ليكون علي الصيام إنه كان مخفا من الثقيلة من رمضان فما أقضي حتى يجيء شعبان. أي حفظا لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في سائر الشهور يصوم ويفطر والمرأة لا تدري اليوم يفطر ولا يصوم وحفاظا على حقه ما يصوم. فإذا جاء شعبان يصوم من أول إلى آخر يصوم فكان مفتوح فيستطيعنا أن يقضون رمضان في شعبان الآتي. هذا هو المراد. قال رحمه الله تعالى والحديث أنا متفق عليه. قال هناك اختلف العلماء اختلف بوجوب التتابع في قضاء رمضان. ومن فوائد الحديث متفق عليه من فوائد ما ترجم المصنف رحمه الله تعالى هو وضع الصيام عن حيث أيام حيث ومنها وجوب القضاء على حيث بعد ما طهرت عن حيث ومنها جواز تأخير قضاء رمضان ومنها عدم وجوب فدية تأخيره. وقد اختلفوا بوجوبها إذا أخر عن رمضان. إذا جاء رمضان ثاني ولم تقضي رمضان الأول وجاء رمضان وصامت بعد ذلك عند القضاء اختلف العلماء هل تفدي أم لا. والمذهب الشافعي وطائفة يجبون عليها الفدية لتأخيرها الرمضان. ومذهب الحنفية لا وهذا الذي نرجحه ما في دليل على الله لأن الله يقول فعدة من أيام أخر من أيام أخر قبل رمضان بعد رمضان كل سواء. فهذا هو المذهب الراجح. قال قلت الذي قاله الشوكاني رحمه الله تعالى من عادة الموجود الفدية في التأخير حسن جدا هو الذي مال إليه الإمام البخاري رحمه الله فما مر قريبا البخاري مذهبه هكذا. قال رحمه الله تعالى: إذا طهرت الحائض أو قدم المسافر في رمضان هل يصوم بقية يومه؟ بقية يومه
هذه مسألة اختلف فيها العلماء. أولا ما يختلفون في وجوب في خلاف على كل ضعيف، وهو إذا قدم المسافر في نهار رمضان أو المرأة الحائض طهرت في نصف النهار، فبقية اليوم الجمهور كلهم يجيبون عليها الإمساك وعلى المسافر كذلك الإمساك، لكن هل يقضونه أم لا في خلاف. جمهور العلماء يرى عليه وجوب ذلك اليوم، قضاء ذلك اليوم، وبعض العلماء لا يرى ذلك، لأن هذا لا يكون أشد ممن أكل ناسيا. الرجل لو ناسي نصف النهار أكل ناسيا، ماذا تقولون؟ ما في شيء. إذن هذا كان على سفر ودخل، كان يأكل في السفر فدخل وكف يعني أوجبنا عليه أن لا يأكل بقية النهار، فلا يقضي هذا اليوم لأنه بمنزلة الناس، وهذا مذهب قوي، لكن جمهور الفقهاء يجبون ذلك. ومن الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في يوم عاشوراء قال: فمن أكل منكم فليصم بقية اليوم، أوجب عليهم الصيام ومن لم يجب عليهم القضاء يوم عاشوراء، فدل على أنه لا يجب عليه قضاء ذلك اليوم. قال رحمه الله: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن يونس أبو حصين، أبو حصين هذا عبد الله بن أحمد أبو حصين الكوفي في كتب الحديث عشرة، قال حدثنا أبصر بن قاسم قال حدثنا حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر عن محمد بن صيفي. محمد بن صيفي هذا رسال أنصاري خطمي على صحابي نزل الكوفة، قال أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء: أمنكم أحد أكل اليوم؟ فقالوا: منا من صام ومنا من لم يصم. قال: فأتم بقية يومكم. هذا هو الدليل على أنه لا يقضي. أتم قال صوم معتبر، فأتم بقية. وبعث إلى أهل العروض، العروض اسم للمدينة وكذا لمكة، فأتم بقية يومه. هذا الحديث ظاهر في أن صوم ذلك اليوم معتبر، ليس النهار أكلوا وبعد ذلك أتموا فصار صوما صحيحا، فاحتج بهذا القائلون بعدم وجوب القضاء. هنا يقول حديث صحيح. ومنه المسألة الرابعة في اختلاف أهل العلم في تعيين يوم عاشوراء، وهذا حكم آخر. المسألة الخامسة: استدل بحديث الباب على صحة الصيام لمن لم ينويه من الليل، وهذا يقول لا يكون دليلا، وإنما هو لمن فاته بعذر نسيان أو بالجهل. المسألة النية، هذا مسألة النية، قالوا احتج بهذا الحديث بعض أهل العلم على ماذا؟ على عدم وجود تبيت النية، على عدم النية. النية هناك منها ما بوب المصنف رحمه الله تعالى، وهو أن الحائض إذا طهرت ومسافر إذا قدم من سفره أو أراد الإقامة في مكان في أثناء النهار يجب عليهما أن يصوما بقية يومهما. ووجد دلالتي على ذلك أن رسول الله أمر من أكل ومن لم يأكل بإتمام صومه في أثناء النهار، فدل على أن الحائض إذا طهرت وأقام المسافر في أثناء النهار وجب عليهما الإمساك بقية النهار، ويكون صومهما صوما صحيحا، ويعتبر الأكل قبل ذلك مغتفرا كما اغتفر أهل أكل الناس. انتهى. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا خشيتك وما تهول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بعيننا وصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصائرنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارثنا نجاة لنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا أصلب أنا ولا أخاف. ورحمنا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.